إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن مع الفصل الثاني من كتاب الوديعة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله، أي مال مالكها عادة، كزوجته وعبده، لأن فيه تخلصا له من دركها وإيصالا للحق إلى مستحقه.
نعم. هذا الفصل يتعلق بأحكام تتعلق ب يعني لو أن المودع الذي أودع شيئا من المال طرأ له سفر، فماذا يفعل والحال هذه حتى لا تضيع الوديعة؟ إن كان صاحب المال موجودا قريبا منه رده إليه واعتذر من الوديعة، إن كان غير موجود رده إلى من هو معروف بحفظ أموال ذلكم المالك من زوجة أو عبد أو خادم أو ابن أو نحو ذلك مما أو أب مما هو معروف أنه يحفظ ذلك المال، وذلك لخطورة السفر، ولأن السفر غالبا قد يكون غير آمن أحيانا، قد يتعرض المسافر لاعتداء، قد يتعرض لقطع طريق، قد يتعرض لمحاربين، ولذلك ينبغي له أن يرده إلى صاحبه أو من يقوم مقام صاحبه بالحفظ نعم.
قال: فإن دفعها إلى حاكم إذن ضمن، لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر.
لو قدر أنه لم يجد أحدا من أقارب المودع فماذا يفعل؟ الصحيح أنه يدفعها للحاكم كما سيأتينا بعد قليل، لكن لو أنه دفعها لحاكم فتلف المال ضامنا، والحقيقة أنه ينبغي التفصيل في ذلك، فإنه إن لم يجد غير الحاكم دفعه إليه ولا يضمن إلا إذا فرط في المال، فلو كان قد حفظه بمثل ما يحفظ به ولم يفرط لم يضمن في أصح القولين. والمذهب الذي أشار إليه المشهور عند الحنابلة، لكن الصحيح والأولى والأصوب والأقرب إلى الرفق بالناس أنه لا يضمن أعني الحاكم إلا إذا فرط، وكذلك المودع الذي أعطاه إلى الحاكم لا يضمن شيئا لأنه غير مفرط، اللهم إلا إذا فرط، كما لو فرط المودع نفسه. فإن جعلت عند الحاكم لسبب أو لآخر ولم يفرط فليس عليه ضمان، لا عليه ولا على المودع في أصح أقوال أهل العلم. نعم.
خالد قال: رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله عادة أو إلى وكيله.
نعم أعد.
رد الوديعة إلى مالكها أو نعم. إلى من يحفظ ماله عادة، وقد تقدم قال نعم. أو إلى وكيله.
أو إلى وكيله إن كان له وكيل هو واثق به ويسند إليه التصرف في أمواله، فللمودع الذي يريد السفر أن يعطيه إلى الوكيل وأن يودعه عند الوكيل. نعم، لأن الوكيل أمين كالمودع، ولذلك تتشابه الوديعة بالوكالة في كثير من المسائل. نعم.
قال: فإن تعذر بأن لم يجد مالكها ولا وكيله ولا من يحفظ ماله عادة ولم يخف عليها معه في السفر، لم ينهه مالكه لم ينهه
ولم
ينهه مالكها عنه.
أصلحوها في واو ساقطة هنا. نعم. ولم ينهه.
نعم صلى الله عليكم. قال: ولم ينهه مالكها عنه سافر بها ولا ضمان، لأنه موضع حاجة، ولأن القصد الحفظ وهو موجود هنا.
نعم، لو أن المسافر لو أن المودع طرأ له سفر لم يجد زوجة ولا وكيلا ولا خادما ولا من يحفظ المال ممن هو موثوق عند صاحب المال، في هذه الحالة هل يسافر بهذا المال معه مع ما فيه من مخاطرة أو لا يسافر؟ الصحيح أنه يسافر به معه، وهو نظير أمواله التي معه، فإن فرط ضمن، وإن لم يفرط لم يضمن، وله أن يسافر بالمال معه. ولذلك هنا واو ألا ثبتوها ولم إيش
ينهه مالك
ولم
ينهه
ولم ينهه المالك عن ذلك، يعني المالك ما قال له لا تسافر بها. أما لو نهاه فإنه يضمن، لو قال له لا تسافر بمالي بأي حال من الأحوال ففي هذه الحال يضمن لو تلف المال. أما إذا لم ينهه وتعذر من يودع عنده ذلك المال من أقاربه أو ممن له شأن بحفظ ذلك المال، أو تعذر حتى الوصول إلى الحاكم، لأن الصحيح جواز إيصالها جواز إيداعها عند الحاكم، هذا هو الصحيح. تعذر ذلك كله ماذا يفعل؟
سافر.
يسافر بها معه، فإن اجتهد في الحفظ وتلفت على الرغم من أنفه دون تفريط منه فإنه لا يضمن شيئا. نعم.
قال: وإن خاف عليها دفعها للحاكم لقيامه مقام صاحبها عند غيبته، ولأن في السفر بها غررا ومخاطرة، لأنه عرضة للنهب وغيره، لحديث: إن المسافر وماله لعلى قلة إلا ما وقى الله، أي على هلاك.
نعم. هنا لو أنه ما وجد أحدا يودعها عند الحاكم، هذا هو الصحيح، إن لم يجد أحد لا يسافر بها معه، وإنما يودعها عند الحاكم، وفيه التفصيل السابق لا يضمن إلا إذا فرط. لماذا؟ لأنه ليس له طريق غير هذا، ولما في السفر من مخاطرة، قد يحصل نهب، قد يحصل اعتداء، قد يحصل قطاع طرق، قد يحصل محاربون، قد تحصل سباع، قد وهكذا. السفر قديما محفوف بماذا؟ بالخطر، بخلاف الآن الحمد لله هناك وسائل للحفظ حتى في حال السفر كالبنوك وغيرها إذا كان مالا نقديا، وهناك صناديق للأمانات الأخرى إذا كان المال غير إيش؟ غير النقدين، إذا كان المال غير النقدين. ومعنى الكلمة معناها الهلاك.
نعم. قال: لحديث: إن المسافر وماله لعلى قلة.
لعلى قلة. نعم. لعلى قلة. المال حول الحديث لا يصح، ضعيف من كل وجه الحديث لا يصح، لكن لعلى قلة أي على هلاك، أي على هلاك كما ذكر أصحاب اللغة. قالت مع قالت بفتح القاف واللام، والتاء المفتوحة خلت على قلت. إذن يعني هو عرضة للهلاك، وما دام عرضة للهلاك فله أن يودعه عند الحاكم في أصح أقوال أهل العلم، ولا يسافر به معه. نعم.
قال: فإن تعذر دفعها للحاكم فلثقة كمن حضره الموت، لأن كل من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده.
يعني الآن افرض أنه ما وجد يعني حاكم، وما وجد معروف شخص يودعه عنده، إن وجد ثقة جعله عنده، جعله عنده كالسفر، كما لو مات، لو مات ماذا يفعل؟ أو حضره الموت يودعه عند ثقة، يودعه عند ثقة، لأنه ليس له مخرج غير هذا، ولأن السفر والموت مبيحان رافعان لوقت الوديعة، رافعان إيش؟ لانتهاء الوديعة، تنتهي بالسفر أو بالموت، فيمكن أن يجعلها عند الحاكم، فإن تعذر جعلها عند ثقة. وكذلك لو مرض مرضا مخوفا، لو مرض مرضا مخوفا فإنه كذلك. فإذا الموضوع يتعلق ب يعني كونه سافر أو مات أو حضره الموت أو مرض مرضا مخوفا، فإنه يودعه عند ثقة ويشهد على ذلك، يشهد على ذلك حتى لا تضيع الحقوق.
قال: وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع، فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها.
الحديث صحيح دون ذكر أم أيمن، فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الكفار يثقون به، يسمونه الصادق الأمين، وكانوا يودعون عنده بعض أموالهم، فخلف عليا رضي الله عنه ليرد تلك الودائع إلى أهلها، ليرد تلك الودائع إلى أهلها، فهذا هو الذي يعني ينبغي أن يفعل. والحديث حسن، الحديث حسن، لكن دون ذكر قصة أنها كانت عند أمي أيمن رضي الله عنها. نعم.
قال: ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفر فسافر بها، ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفر فسافر بها فتلفت بالسفر، لأن إيداعه في هذه الحال يقتضي الإذن في السفر بها.
يعني لو أن المودع أودعه مالا وهو يعلم أنه مسافر، يعلم أنه مسافر، ولا شك أنه يعلم أن ما يعلم ما في السفر من أخطار ومخاطرة، هل يضمن المودع المسافر أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأن ذلك تصرف على علم، تصرف أعطاه المال فكأنما أذن له بحفظه ولو كان ماذا؟ مسافرا، ولو كان مسافرا. نعم.
قال: وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها إن كانت ثيابا لا لخوف من عث.
أعد.
قال: وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها أو لبسها إن كانت ثيابا لا لخوف من عث أو
عث،
لا لخوف من
جمع
عثة، نعم، لا لخوف من عث أو أخرجت دراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط، حرم عليه وصار ضامنا لهتكه الحرز بتعديه، ووجب عليه ردها فورا لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي.
نعم، يعني لو أنه تصرف تصرفات تضر بالمودع بالشيء المودع عنده، فمثلا لو كانت عنده ناقة أو جمل فركبها حتى هزلت أو حتى هلكت، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. لو أن لو أنها ثياب ولبسها حتى تلفت، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. أو حتى نقصت قيمتها، يضمن أو لا يضمن؟ لو أنه فراش ثمين فاستعمله حتى نقصت ماذا؟ قيمته، يضمن أو لا يضمن؟ هنا والحال هذه يضمن، لأنه قد تعدى، لأنه قد تعدى. أو كذلك من الصور لو أنه أكمل،
نعم،
صورة
حل النخل. كيسها
أو حل كيسها
أو نظر إليها،
كانت مثلا موثقة بكيس معين فحل ذلك الوثاق لينظر إليها أو ليتأكد منها أو لينظر ماذا فيها، فتلفت بسبب ذلك. افرضنا أو مثلا حل وكاءها، إن كانت مثلا شيئا يحفظ بالوكاء كالسمن والعسل مثلا، كالسمن والعسل، قال خليني أحل الوكاء، فحل الوكاء فتلف أو انتهى ذلك السمن أو العسل أو اللبن، فإنه يضمن في جميع الأحوال، يضمن في جميع الأحوال، لأنه أتلف الحرزة وعرضها لماذا؟ للتلف، وبالتالي فإنه يضمن بكل حال. نعم،
لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي،
لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي، وقد قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فالآن هو فرط بهذا التعدي، ركبت دابة حتى تعبت، لبست ثياب حتى تمزقت، جلس على الفراش حتى خرب أو نقصت قيمته، حل الوكاء، حل كيس الدراهم، أخرجها من صندوقها الذي تحفظ فيه فتسلط عليه سارق بسبب إخراجها، فكل ذلك يضمن بسبب التعدي، يضمن بسبب التعدي. نعم،
قال ولا تعود أمانة بغير عقد متجدد جديد كأن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه، لأن هذا وديعة ثانية،
يعني ما تعود الأمانة مرة أخرى، وإنما تعتبر وديعة ثانية. لو أنه رد إليه وديعته وبعد فترة يعني قال سأوديعها عندك مرة أخرى، فهذا يعتبر إيداعا جديدا، يعتبر إيداعا جديدا. نعم،
قال رحمه الله وصح قول مالك رحمه الله كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين.
هذا القول قول صحيح، لأن الإنسان قد يضعف ويحصل عنده تقصير في جنب الله فيقع في شيء من الخيانة، ثم إنه بعد ذلك ائتمن وعادت إليه الثقة. لا نقول إنه مسلوب الأمانة بمجرد ما حصل له سابقا أو ما حصل منه ماذا سابقا، وإنما تعود إليه الأمانة كما كانت. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر عقوبة الفساق مثل القاذف ونحوه قال إلا من تاب إلا الذين تابوا بعد ذلك وأصلحوا. فإذا قضية التوبة تجب ما قبلها، فإذا كان قد حصل منه تقصير ثم عاد إلى الله وصار أمينا لا يسري عليه شيء بأثر الرجعي كما يقال. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، غفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك.
نعم.
السائل الكريم يقول ابن الزنا إذا مات عن بناته من يوليهن في التزويج؟
ابن الزنا إذا مات عن بناته فمن يلي نكاحهن؟ يليه الحاكم أو القاضي الشرعي أو المركز الإسلامي إذا كان في بلد غير مسلم. يعني مثلا شخص ابن زنا لا يعرف نسبه وعنده بنات تزوج وخلف بنات, فما من يتولى أمرهن؟ إن كان في بلد إسلامي يتولاه الحاكم أو القضاء كما هو معروف, وإن كان في بلد غير مسلم ينظر إلى أفضل مركز أو من المراكز الإسلامية الموجودة في ذلك البلد فتتولى فيتولى المركز شأن أولئك البنات. نعم.
سائل كريم يذكر بأنه جاءته زوجته من خارج المملكة وهي محرمة, يقول ثم حصل منهم مداعبة وهما محرمان, هل في ذلك من حرج؟
هذه المداعبة إن وصلت إلى حد الجماع فقد بطل الإحرام, فإن كان عمرة أتم الزوجان ذلكم النسك مع كونه فاسدا, فسدت العمرة ولكن يتمان النسك مع ذبيحة تلزم الاثنين ذبيحتين على كل واحد واحدة يذبحانها في مكة أو يدفعانها في البنك الإسلامي الذي يتولى الذبح, ثم يرجعان إلى الميقات الذي جاء منه فيحرمان بعمرة جديدة تكون قضاء لهذه العمرة الإيش؟ الفاسدة, وعليها أن يتجنبها حتى يقضي تلك العمرة التي عمرة القضاء. هذا إن كانت عمرة. المصيبة إن كانت ماذا؟ ها؟ إن كانت حجا. إن كانت حجا فسد هذا الحج وعليه إتمامه, مع فساده عليه إتمامه وعليه ذبح بدنة جمل أو ناقة تبلغ 5 سنوات وعليه القضاء من العام القادم, هذا إن كان حجا. نعود إلى السؤال, إن كانت هذه مجرد مداعبة ولم يحصل جماع فهما آثمان, عليهما أن يتوبا إلى الله عز وجل ويتمان عمرتهما أو حجهما. فإن كان الوقت متسعا في هذا أرى أن يحولان الحج إلى ماذا؟ إلى عمرة ويكونان متمتعين, ثم إذا فرغا من حجهما من عمرتهما فله أن يأتي أهله متى شاء. فإذا المسألة فيها تفصيل, أرجو أن نكون قد وضحت الموضوع. يحتاج إعادة؟
وإن حصل إنزال مثلا هنا؟
لو حصل إنزال هنا يعني عليه ذبح شاة وعليه يعني التوبة إلى الله عز وجل وبنفس التفصيل الذي ذكرته.
يقول السائل الكريم
يعني لا يفسد الحج ولا تفسد العمرة إذا حصل إنزال من المداعبة, وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل وعليه ذبح شاة. نعم.
ذبح شاة منهما أو منه؟
من كل واحد, على كل واحد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم والدي دخل المملكة وهو محرم بدون لبس ملابس الإحرام بحجة قوله إن جسده يتعب حيث إنه كبير في السن, ماذا عليه؟
لا يجوز له أن يدخل بدون ملابس الإحرام، فملابس الإحرام يأخذ ملابس متينة من النوع الشراشف المتينة ويحرم يلبس ملابس الإحرام. أما إذا كان قد فعل الآن فعليه أن يلبس الملابس من الآن، وعليه فيما مضى إن كان جاهلا، إن كان جاهلا عليه الفدية، وهو مخير بين أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة في مكة. يعني هو مخير بين هذه الأمور 3، إما أن يطعم 6 مساكين في مكة أو يذبح شاة في مكة أو يصوم 3 أيام. إن كان جاهلا يلبس الإحرام من الآن ويتوب إلى الله عز وجل. نعم.
الأول يترتب عليه إذا كان عالما،
إذا كان عالما ترتب، إذا كان عالما بأن هذا محظور فعليه أن يلبس فورا، فعليه أن يلبس فورا وعليه الفدية، مخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين. فإن كان جاهلا عليه أن يلبس الإحرام فورا ولا شيء عليه إن شاء الله.
سائل كريم يذكر بأنه يدعم أحد المساجد في بلد كذا، يقول القائمون على الجامع يطعنون في علماء السعودية ويدافعون عن دعاة ما يسمى بالصحوة العصريين، يقول هل أستمر في الدعم أم أقطعه يا شيخ؟
إن كان أولئك مع التكفيريين ودعاة الصحوات الذين يكفرون المسلمين فلا يجوز أن تدعمهم بحال من الأحوال، لأنهم خوارج والتعاون مع أهل البدع لا يجوز. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إن كان المسجد في مكان عام من يصلي فيه أهل السنة والمعروفين باستقامتهم وبعدهم عن هذه التوجهات فلا بأس أن تدعم على أن يكون الصوت والأغلب يعني القيام لأهل السنة، والله ولي التوفيق. نعم.
سائل كريم يشكو لشيخنا معاملة زوجته له، يقول تحتقرني وتؤذيني دائما وتسبني بأني قصير وقبيح، يقول مع العلم يا فضيلة الشيخ أني لما أخذتها من أبيها نعم عفوت عن كل الديون عليه، يطلب توجيه.
إن كنت أولا سجل لها هذا الجواب.
صلى الله عليكم، يذكر بأنه اشتراها من أبيها.
اشتراها؟
نعم.
سماه شراء؟
نعم.
هذه العبارة لا تجوز، المسلمة لا تباع ولا تشترى، الحرة، المسلمة الحرة لا تباع ولا تشترى ولا يسمى هذا شراء. كونك أهديت أو أغريت أباها بالنقود حتى يزوجك هذا شيء آخر، مع أنه لا يحق للأب أن يتاجر بابنته بهذه الطريقة. ولكن الآن عليك أن توصل لها هذه الرسالة، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحفظ لسانها وأن تقوم بالحقوق التي تجب عليها كما يجب عليك أن تقوم بالحقوق التي عليك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، فكل واحد منكما يؤدي الحقوق التي عليه. وإن كان الأمر كما قلت وإن كنت صادقا في أنها تسبك وتنال منك وتعيرك بكونك قصيرا وقبيحا ونحو ذلك فذكرها بالله عز وجل وبآفات اللسان، وذكرها بقول الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أمسك عليك هذا، أي لسانه، قال: أونحن مؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على حصائد أو قال على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. وذكرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفظ لما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له ماذا؟ الجنة. ما بين اللحيين ماذا؟ اللسان، وما بين الرجلين الفرج. وذكرها بحفظ اللسان وبخطورة آفات اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة كلمة قد تجري على ألسنة بعض الناس: حسبك من صفية كونها كذا، يعني كونها ماذا؟ قصيرة. قال صلى الله عليه وسلم لأمنا أم المؤمنين عائشة، وهي من هي كما تعلمون؟ الصديقة بنت الصديق. قال: لقد قلت كلمة، نعم، لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو مزجت بماء البحر لمزجته. وعندما قال أبو ذر رضي الله عنه الصحابي الجليل المعروف عندما عير رجلا بأمه فقال: يا ابن السوداء، قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. وقل لها إن لسانها ربما يدخلها النار إن لم تحافظ عليه. بالمقابل عليك أن تحترمها وأن تعلمها ما ينفعها وأن توجهها التوجيه الصحيح، وألا تستغل كونك قد دفعت نقودا لأبيها فتضارها وتؤذيها. فبعض الناس يفعل هكذا، إذا كلفه والد زوجته مهرا كثيرا أو أخذ منه أمورا كثيرة فإنه يضايقها حتى يعني إما أن يعني تضطر إلى مخالعته أو إلى الصبر على سلاطته وعلى جبروته وعلى إساءته. فعلينا جميعا أو على الزوجين أن يقوم كل منهما بحق الآخر دون تقصير. بلغ ووفقك الله هذه الرسالة، وأنت لا تنسى أيضا أن تقوم بهذه الحقوق التي عليك وأن تتلطف معها وتطلب منها أن تنفذ ما وجهتكما به.
سائل كريم يذكر بأنه من فرنسا، يقول: أنا شاب قد خطبت شابة واتفقت معها على تحديد النسل هناك حتى نهاجر من بلد الكفر، ما حكم اتفاقنا يا شيخ؟
لا يجوز هذا الاتفاق، لا يجوز، هذا من الوأد الخفي، هذا من الوأد الخفي. يعني لا اترك هذا الاتفاق ثم لا تتفق معها دون أهل بخلوة معها دون وجود محارمها، انتبه لنفسك. بعض المسلمين هناك أخذين عادة الأوروبيين، يسرح ويمرح معها فترة ويتفقان على كل شيء، وربما حصل ما لا تحمد عقبا، ثم قد يتزوجان وقد تفشل المسألة. فانتبه لنفسك يا عبد الله، لا تتفق معها ولا تأخذها تتخذها صديقة. أما قضية اتفاق على تحديد النسل فهذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، إلا لضرورة كمرض المرأة، لو كانت قد تم الزواج وكانت المرأة مريضة يضرها الحمل، أو لقصد إتمام إرضاع الطفل سنتين، فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. بسم الله.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يذكر بأنه قد توفي زميله في السكن، يقول: وطلب أهله في بلده كذا بأن ينقل ولا يدفن في المملكة، يقول: وما زال في المستشفى في الثلاجة، يعني ثلاجة المستشفى، أحسن الله إليكم. يقول الطالب: أخذت بعض أغراضه لاستعمالها بنية الصدقة عنه، ثم جاء ذووه لينقلوا جثمانه ويأخذوا أغراضه من السكن، فرجعت بعضها وأنفقت الباقي.
أرجعها كلها إلى ورثته، ليس لك أن تتصرف فيها إلا بإذن الورثة باختصار.
والذي استعمله،
الذي استعمله يعوضه، يعطيهم بدله. نعم،
أحسن الله. أو يتحللهم، أحسن الله،
أو يتحللهم، يعني إن سامحوا فلا حرج إن شاء الله.
أحسن الله إليك. وقل السائل الكريم الحاج نعم، معنى سؤالي أحسن الله إليكم، ما حكم التمسح بجدران القبر الشريف للبركة؟
أولا كلمة الحاج هذه لا تجوز، بدعة، هذه من البدع، ما يقال الحاج، كل الناس حجاج الذين من الله عليهم بالحج. ثم هذا قد يعرض صاحبه للرياء، بعضهم يضع برواز على بيته لوحة كبيرة بالخط البنط العريض كما يقولون الحاج فلان، هذا رياء، انتبه، خلي الأمر بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، فإياك ثم إياك وهذا التصرف، هذا أمر. الأمر الثاني التمسح بالحيطان والجدران والقباب والأعمدة، سواء كان في الحيطان التي على قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها، هذه بدعة من البدع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والتعلق بها خطير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه. أما لو اعتقد أن تلك الجدران تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا فهذا شرك أكبر بالله سبحانه وتعالى، قد أشرك وخرج من دين الإسلام. فإنتم التفصيل، يعني إن كان مجرد تمسح للبركة وما إلى ذلك فهذه بدعة يجب أن يتوب إلى الله منها. أما إن اعتقد تمسح ويعتقد أن تلك الجدران والحيطان والشبابيك تجلب له خيرا أو تدفع عنه شرا فهذا كفر وشرك بالله يحبط الأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إياك أن تتمسح بالجدران ولا تتعلق بها يا عبد الله. نعم.
استقبال القبر الشريف أثناء الصلاة، نعم، ما فضله؟
ليس له فضل بل فيه وزر، فتعمد استقبال القبر يبطل صلاتك إذا فعلت ذلك متعمدا، إذا فعلت ذلك متعمدا بطلت صلاتك ولا شك. أما ما لو صار قدرا بحكم الزحام، ويعني استقبلت القبر بدون تخطيط وبينك وبينه مسافة ومفاوز فهذا لا حرج عليك. أما لو أنك تعمدت وحاولت أن تستقبل القبر فقد بطلت صلاتك، لأن الصلاة إلى القبور محرمة وغير مقبولة، وسواء في ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم قبر غيره من الموتى. نعم.
مثل ما ذكرتم سابقا اتفاقا لا قصدا،
يعني لو كان اتفاقا، يعني أنت ما قصدت لكن بحكم الزحام صار القبر أمامك ولكن بينك وبينها مفاوز والحمد لله، فهذا لا حرج عليك، ما تعمدت وما قصدت أبدا استقبال القبر لكنه صار أمامك غدرا فهذا لا حرج عليك. أما لو تعمدت عندما جئت تكبر قلت لا أنا أحاول التحري أن أتحرى لاستقبال القبر فقد بطلت صلاتك. نعم.
يقول السائل يشتكي، يقول يعني قريتهم الديرة، يقول قريتهم في بلدهم يقدمون المسنين الذين لا يحسنون القراءة للإمامة، يقول ويرغبون عنا نحن الشباب بحجة أننا وهابيين. ما حكم الصلاة خلف الشيبان الذين لا يحسنون؟
ليس لكونهم شيبان. أولا الإمام الرسمي يصلى خلفه إن كان من أهل السنة، يصلى خلفه ولو كان عنده تقصير، هذا إذا كان إماما راتبا، بشرط أنه يحسن الفاتحة على الأقل، لا يشترط التجويد لكن بشرط أن يحسن القراءة، هذا إذا كان إماما راتبا بغض النظر عن ماذا السن وعن الكبر أو الصغر. ولكن ينبغي للمسلمين أن يقدموا أقرأهم لكتاب الله فأفقههم وأعلمهم بالحلال والحرام وبالتوحيد وما إلى ذلك، هذا الذي يجب عليهم أن يفعلوه. أما كلمة وهابية لا وجود لها عندنا ولله الحمد والمنة، كما نبهتكم غير مرة لا يوجد عندنا مذهب يسمى بالوهابية، وإنما هذه فرية افتراها غلاة المتصوفة وافتراها الاستعمار الإنجليزي قبل نحو ثلاثة قرون عندما ظهرت دعوة المباركة، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى والإمام محمد بن سعود، عندما دعوا الناس إلى التوحيد فتشويها لهذه الدعوة قالوا ظهر مذهب جديد اسمه ماذا؟ الوهابية، وهذا غير صحيح، لا يوجد والله ولسنا وهابية ولا نعترف بمذهب اسمه الوهابية، نحن على منهج إن شاء الله على منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترك عليه أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الذي دعا إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو الذي دعا إليه الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام الصنعاني والإمام البخاري والإمام مسلم والإمام البربهاري والإمام سفيان والإمام ابن عيينة والثوري والأئمة وسائر الأئمة رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين، وقبلهم الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. السؤال الأخير يا شيخ.
نعم سائل كريم يذكر عن شيخ طريقته كذا، نعم، بأنه يعين السعيد من الشقي من أتباعه فيقول يعرف الناس بالتوسم، يعني الأتباع بالتوسم،
يعني يعرف أن هذا في النار ولا في الجنة،
هذا خالص في طريق في اتباعه وهذا غير خالص فيطرده،
هذا مجرم، هذا الذي يدعي هذه الدعوة مجرم، ويدعي علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب من دون الله سبحانه وتعالى فهو كافر، قال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، وقال تعالى قل لا يعلم في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وتقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها لما قال لها مسروق يا أمه هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، يعني بعينيه، قالت له لقد قف شعري مما قلت ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية، من زعم أو من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني بعينه وسيراه إن شاء الله في الآخرة، أما هو قد رأه بقلبه، وهذه مسألة سبق أن فصلناها بيناها بالتفصيل، لكن من ادعى أنه رآه بعين رأسه فقد كذب، ومن ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد كذب، فهذا الدعي الذي ذكرت وفقك الله وبصرنا الله وإياك في الدين، وأعتقد أنك ما سألت إلا وأنت تريد الحق وترغب في الحق وتقبله إذا سمعت قال الله وقال رسوله، وفقك وفقنا الله وإياك لذلك، فاعلم يرحمك الله، اعلم علم يقين أنه لا يعلم الغيب إلا الله، وأن هذا الدعي الخبيث الذي يدعي أنه يعلم أن فلانا شقي وفلانا سعيد بتوسم يراه في وجهيهما، فإن هذا ملحد ومدع لعلم الغيب ومدع لعلم قد اختص الله واستأثر بعلمه سبحانه وتعالى. الله قد استأثر بعلمه، فإياك ثم إياك ثم إياك من سماع أو قبول مثل هذه الدعوة الخاسرة، ابتعد عنه. أنت تقول تسميه شيخك، لا والله يا عبد الله لا تتخذه شيخا، فمن اتخذ هؤلاء وصائط بينهم وبين الله فقد كفر، لأن هؤلاء يدعون علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. انتبه يا عبد الله، انتبه، لا تعتقد أنه يعلم الغيب. والله لو اعتقد أحد أن هذا الرجل يعلم الغيب فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وعليه أن يجدد إسلامه من جديد. لا يعلم الغيب إلا الله، فاتق الله يا عبد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وأستودعكم الله إلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.